إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولا شك أن الجهاد هو أكمل مراتب العبادة وأعلاه، وكلما كان الإنسان مجاهدا في سبيل الله كلما كان قريبا إلى الله، ولذلك كان أرفع العالمين منزلة وأعلاهم مقاما. فلا بد لكل مسلم ومؤمن من هجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد لكل من أراد أن يلج باب الجنة أن يدخل باب الهجرتين وأن يسلك طريق السعادتين، هجرة إلى كتاب الله وآياته وأحكامه ومعرفة صفات رب العالمين، وأن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه سبحانه من الصفات، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء، من الصفات العليا والأسماء الحسنى. فنثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا كما وردت في الكتاب والسنة دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وكذلك لا نشتق لله عز وجل أسماء جديدة من أسمائه التي وردت في الكتاب أو في السنة، لا نقول إن الله ساترا، فالله عز وجل ليس من أسمائه الساتر، إنما اسمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الستير، إن الله ستير يحب الستيرين. نلتزم في هذا، والله جبار واسمه في القرآن جبار، ولا يجوز أن نسمي الله جابرا ولا أن نسمي عبد الجابر، لأنه ما ورد في كتاب ولا سنة اسم الله عز وجل جابرا. فطريق الهجرتين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقتفاء أثره واتخاذه أسوة حسنة، وأن نكون أحب إلينا من والدنا وولدنا والناس أجمعين، وأن يكون أمره مقدما على أحب الناس إلينا وعلى أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى ذواتنا وعلى أوامر أزواجنا وأولادنا ووالدينا ومسؤولينا وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تحلوا إلا ما أحل الله ورسوله، ولا تحرموا إلا ما حرم الله ورسوله، ولا تستبقوا ولا تعارضوا أحكامه بأحكام من عندكم. ولذلك جاء في القاعدة الشرعية: لا اجتهاد في مورد النص، والنص هو الكتاب أو السنة أو ما أجمع عليه علماء هذه الأمة، والإجماع حجة شرعية، ولكن الإجماع غالبا لا ينبثق ولا ينطلق إلا من نص في كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ولا بد للجهاد من هجرة، والهجرة أصعب شيء على النفس البشرية، لأنه فراق الأهل والخلان، فراق الأصدقاء والجيران، فراق الربوع التي نشأت عليها، فراق الأرض التي حبوت عليها، فراق الذكريات. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. وحب الوطن جزء منجبل في طبيعة الجبلة البشرية، ومنسرب مع الدم الذي يجري في عروق الإنسان. ولذلك قرن رب العزة فراق الوطن بالقتل في أكثر من موضع من القرآن الكريم، إنه يشبه قتل النفس البشرية أو قريب من قتل النفس البشرية. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وعندما أمر النبي من بني إسرائيل قومه أن يجاهدوا أن يقاتلوا في سبيل الله، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالخروج من الديار والأبناء علة طبيعية وسبب فطري يجري في أعماق الإنسان ما دام حيا. وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ففراق الديار وفراق الأبناء وفراق الأهل والخلان عملية صعبة وثقيلة على النفس البشرية. ولذلك جاء رجل في الصحيحين، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أردت الهجرة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن أمر الهجرة شديد. انتبه، فالقضية ليست بهذه البساطة التي تظنها، وليست بهذه السهولة واليسر التي تحسبها. ويحك، إن أمر الهجرة شديد، وفعلا شديد، ومن أعرف بالنفس البشرية من خالقها أو ممن أوحى إليه خالقها، من أعرف بأعماق النفس البشرية ومسارب الفطرة الإنسانية من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحك، إن أمر الهجرة شديد، وهو شديد وصعب، ودونه خرط القتاد وزواء وتسلك الراسيات وصعود قمم وذرى الجبال، والحياة بين الهوام والسباع وبين الأفاعي والأسود وبين أناس لا تعرف لغتهم، غريب عنك لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم، أمر ثقيل على النفس البشرية. فالنفس بطبيعتها ترتاح أن تسمع لغة بلادها، وترتاح أن ترى الوجوه التي قضت معها ردحا من الزمن. ومع ذلك، فإذا حقق المؤمن هذه العبادة، عبادة الهجرة المتلازمة مع الجهاد، فإنه يرجو رحمة الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ومع شدة الهجرة فلا بد منها، لأنه أمر لازم في أعناق البشر، وفرض إلهي تنزل من فوق السبع الطباق ليطبق فوق هذه الأرض، فوق الغبراء، حركات يغذى مسيرها، وخطا يغذى مداده بدماء بشر وبعرق أناسي وبجماجم شهداء. يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سؤال رهيب رعيب في سكرات الموت وبعد خروج الروح. ومن السائل؟ الملائكة. الملائكة باسط أيديهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم، وهذه الأيدي المبسوطة لتقبض الروح هي الأيدي، هي النفوس السائلة، أو هنالك ملائكة أخرى ينتظرونك في القبر يسألونك: ماذا، فيما كنتم؟ ماذا كنتم تعملون في الأرض؟ لماذا لم تحققوا عبادة الهجرة والجهاد؟ ألم تسمعوا أوامر الله تستنفركم للخروج؟ ألم تبلغكم شريعة الله تدعوكم للنفير؟ فما بالكم فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، لم نكن نستطيع أن نرفع شعائر الله في الأرض، لم نكن نستطيع أن نصدق دين الله كاملا على أنفسنا، لم نكن نستطيع أن نعلن حتى بعض الشعائر البسيطة كالجلباب لأزواجنا وكاللحية لأنفسنا وكالجماعة في أوقات الصلاة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أين بلدك يا أخي وأين وطنك أهي قطعة أرض ولدت فيها أين دارك أهي الدار التي نشأت فيها إن دارك هي دار الإسلام والمسلم ليس له دار إلا دارا واحدة هي الدار التي يستطيع أن يطبق فيها دين الله دار كل مسلم هي دار الإسلام وبيته هو المقر الذي يستطيع أن يلتزم فيه بدين الله عز وجل كما أنزل وكما أراد قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أرض الله واسعة لا بد أن تحقق العبادة إن لم تستطع تحقيق العبودية التي خلقت من أجلها في هذه القطعة فيجب أن تنتقل إلى قطعة أخرى وإن لم تستطع ففي القطعة الأخرى فإلى قطعة أخرى وهكذا ما دام السلف رضوان الله عليهم عندما بدأت الذنوب تظهر وعندما ظهر سب السلف سب الصحابة في بعض المناطق هاجروا من المنطقة التي سب فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بأرض لا يستطيع الإنسان أن يزاول فيها شريعة الصلاة لا يستطيع أن يعلن الصيام لا يستطيع أن يجلس مع مجموعة يدرس فيها القرآن لا يستطيع أن يرفع أن يطلق لحيته لا يستطيع أن يلبس زوجته اللباس الذي أمر كيف بقطع من الأرض يجتث بها دين الله اجتثاثا من أعماق الأرض ويتقطع فيها جذور الإسلام تقطيعا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ولطالما هزني سبب نزول هذه الآية وتملكني الذعر والرعب وأنا أقرأ رواية البخاري في سبب نزول هذه الآية أن هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين لم يهاجروا من مكة في المؤمنين الصحابة الذين لم يهاجروا من مكة ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فأولئك مأواهم جهنم جهنم أمر عظيم رهيب والله ثقيل على القلوب جهنم لأناس أعلنوا شهادتهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البخاري نزلت هذه الآية في المؤمنين الذين ظلوا في مكة وخرجوا يوم بدر مع أبي جهل خوفا وحياء وأثناء المعركة أثناء الغزوة أصيب بعضهم وقتلوا فحزن بعض الصحابة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قتلنا إخواننا المؤمنين في مكة فنزل القرآن يطمئنهم يقول لهم لا أولئك المستضعفون في مكة انظروا ماذا تقول لهم الملائكة فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الأطفال الصغار والطاعنون في السن والنساء الطاعنون في السن الذين لا يجدون حيلة لا يستطيعون أن يثبتوا على الدابة إذا أركبوا عليها ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون الطريق إلى المدينة إلى محجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طيبة الخير، حيث يلحقون بقائدهم مركز التوجيه ومحط النور ومنبع الهداية ومركز الحكمة والتوجيه والبناء والانبثاق والانطلاق. أقول أيها الإخوة، ولذلك محط النور ومنبع الهداية ومركز الحكمة والتوجيه والبناء والانبثاق والانطلاق. أقول أيها الإخوة، ولذلك كانت مكانة الهجرة عظيمة عند الله عز وجل، ومن هنا أصبحت الهجرة اسما يميز المجتمع المسلم، وفاز المهاجرون بهذا اللقب، وأصبحت كلمة الهجرة مرادفا للصدق، وسمى الله عز وجل المهاجرين صادقين، ولكنه سمى الأنصار مفلحين ولم يسمهم صادقين. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أما أهل المدينة، فقال الله عز وجل عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعد من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدرجة الصدق أعلى لأنها مقارنة لمنزلة الهجرة التي لا يتم الجهاد إلا بها. ويقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما أي رغاما أي ترابا أي مهجرا آخر وملجأ آخر ومحصنا آخر يلتجئ إليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسعة، سعة في الرزق في الدنيا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. دعوا صدقته وثوابه وحسناته لرب العالمين. الله عز وجل بتفضله ورحمته يتكفل بأن يأجره بما شاء وكيف شاء، فقد وقع أجره على الله. وأعظم به من أجر، وأجزل بها من مثوبة، وأنعم بها من منزلة، أن يتكفل رب العزة بأن يقول إن منزلته عندي وأنا أخبئها حتى أكشفه له عندما يلقاني. فقد وقع أجره على الله، إن الله كان غفورا رحيما. وكل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فلا بد في هذه الدنيا أن يجد سعة في الرزق، وفي الآخرة ثوابا عظيما بنص القرآن الكريم. وأنا رأيت ذلك، بنفسي في أولئك الشيشان والشركس الذين هربوا من جحيم الشيوعية والقيصرية قبلها، وجاءوا واجتووا وسكنوا في الأردن حيث لا دار ولا خيمة ولا شجرة، في صحراء شرق الأردن وفي جبالها. وكان الواحد من الشيشان يجد ويكد طيلة يومه حتى يستطيع أن يكسب ثمن رغيفه. كانوا لا يملكون من الدنيا شيئا، وأقطعوا في الأردن بعض المناطق الجرداء، وجاءت مصيبة فلسطين سنة 48 وهاجر الناس من فلسطين، ثم مصيبة 67 وهاجرت البقية الباقية، حيث ابتلعت فلسطين كلها في فم التنين الصهيوني، ووصلوا إلى شرق الأردن، وكانت البلد التي لا تساوي دينارا واحدا، أصبح ثمن المتر الواحد قد يزيد على فرشه ذهبا، قد يزيد، إن ثمن المتر الواحد وصل أكثر من 1000 دينار، أكثر من 1000 دينار، أي أن ثمن الدنم الذي لا يساوي إلا مثل هذا البيت يصل 1,000,000 دينار أردني، أي 10 ملايين، 10 ملايين من الريالات. ومن يهاجر عندها، تذكرت عبة الله لهم، إن لم يجدها آباؤهم فقد وجدها أبناؤهم، وتقوى الآباء رزق للأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فالجدار بقي قائما حتى يبلغ هؤلاء الأيتام اللذين كان أباهما صالحا، فكبروا واستخرجوا كنزهم، وتوسع رزقهم بصلاح آبائهم وبتقوى أجدادهم. وفي بعض الروايات في التفسير أن جدهم السابع كان صالحا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. وأبشروا أيها الإخوة المهاجرون في سبيل الله، لن ينساكم الله من فضله. ففي الحديث الذي صححه أو حسنه قال الترمذي عنه حسن صحيح، وفيه أحد الرواة وقد وثقه ابن حبان، يقول صلى الله عليه وسلم: من وضع رجله في الركاب فاصلا، أي مفارقا أهله، من وضع رجله في الركاب فاصلا، فلدغته هامة أي أفعى أو عقرب فمات، أو وقفته أي أسقطته دابته فمات، أو مات بأي حتف أي بأي موت مات، فهو شهيد. وفي صحيح مسلم: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ويتساءل بعض الإخوة عن أخينا الشهيد يحيى، هل هو شهيد في سبيل الله كالشهيد الذي سقط في أفغانستان؟ وأنا أسائلكم بالله عليكم، ما الفرق بين أن تسقط برصاصة شيوعي في جادي وبين رصاصة شيوعي في ترمنجل؟ هل للحدود اعتبار عند رب العالمين؟ هل لجبل، هل الشاب الذي يسقط في سفح الجبل في ترمنجل الباكستانية لا يعتبر شهيدا، والذي يسقط في أعلى الجبل في بجاج الأفغانية يعتبر شهيدا؟ أي سؤال هذا؟ أيسأله عاقل يدرك طبيعة هذا الدين العالمية، ويعرف أن الأرض كلها لله، وأن الإنسان كل الإنسان هو مجال العمل الإسلامي؟ لقد قرأت في المبسوط للإمام محمد بن الحسن يسأله تلميذه، قلت: أرأيت رجلا يخرج عليه قطاع الطريق فيقتلونه، ما حكمه؟ قال: هو شهيد، لا يغسل ولا يكفن، ويدرج في ثيابه. وفي مختصر القدور: من خرج عليه قطاع الطريق ثم فقتلوه فإنه لا يعامل إلا كالشهيد، لا يغسل ولا يكفن ويدرج في ثيابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا، سماه شهيدا، فقال من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا كان الذي يقتل دفاعا عن ماله داخل بيته، أو وهو راكب دابته يريد أن يغير جوه أو يسافر سياحة في الأرض، إن كان قتل هذا يعتبر شهادة، فكيف بأخينا يحيى؟ لقد خرج مهاجرا في سبيل الله. وأنا كنت في جدة أيام الحج، واتصلت به شقيقته وأمه ونصف ساعة وهم يناشدونه أن يرجع إلى الجامعة، يقولون له يا يحيى لقد افتتحت الجامعة وبدأ الفصل، وهو يرد عليهم لقد نسيتكم، لقد نسيت الجامعة، أنا أريد الجنة، لن أرجع إلا بالشهادة. خرج مهاجرا في سبيل الله وقتل ليس دون ماله، بل قتل دون مال المجاهدين، وقتل في أرض الرباط، وقتل وهو يجهز الغزاء. هذه أربع سمات، كل سمة تكفي أن تنزله منزلة الشهادة وأن ترفعه إلى مراتب الشهداء، ولكن أنعامله كمعاملة شهيد المعركة؟ كيف لا نعامله معاملة شهيد المعركة؟ هذه نصوص الفقهاء. يقول ابن حجر لقد اتفقت الروايات أن سيدنا أن عثمان بن عفان قد اعتبر شهيدا ولم يغسل ولم يكفن. إذا كان عثمان رضي الله عنه قد قتل في بيته فلم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وأدرج في ثيابه كفنا يلقى الله عز وجل بجروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكيف الذي قتل بعيدا عن أهله، غريبا عن دياره، غريبا عن دياره؟ وقد قرأت بفضول بعد شهادته رسالة موجهة إلى أحد، إلى إحدى أرحامه، يقول لهم فيها لن أعود إليكم أبدا، وإن زرتكم فلن أزوركم قبل 6 أشهر، إن كل شيء في مكاني صعب، البرد شديد والحر في النهار شديد والطعام مضمك والجبال مضمية وكل شيء غريب عني، ولكنني في قمة السعادة، إنني في قمة السعادة، لأنني أشعر أني أؤدي واجبا لا أستطيع أداءه عندكم ولو مكثت سنة أو أكثر. ولذلك أيها الإخوة، يجب أن يكون واضحا في هذا في أذهاننا أن الذي يهاجر في سبيل الله فيموت فهو شهيد. وفي صحيح مسلم من مات في سبيل الله فهو شهيد، من مات في سبيل الله أي في أرض الرباط أو في أرض المعركة دون قتل فهو شهيد. وفي الأثر الذي رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد عن فضالة بن عبيد التابعي المشهور أنهم كانوا في غزوة في بلاد الروم ومات أحد المجاهدين وقتل أحدهم، قتل أحدهم فدفن، ومات أحدهم فدفن، فجلس فضالة فوق رأس الميت، قالوا لفضالة أتجلس فوق رأس الميت وتترك رأس الشهيد؟ فقال والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث، ما أبالي أن أبعث من هذا القبر أو من هذا القبر، لأنهما بمنزلة واحدة، لأن الله عز وجل يقول والذين قتلوا في والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، سواء قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يقول فضالة للذين يعاتبونه: فإذا كان الله تكفل للمهاجر الميت في سبيل الله تكفل بأن يدخله مدخلا يرضاه وبأن يرزقه رزقا حسنا، إذا والله لا أبالي أبعثت من هذا القبر أم من هذا القبر. أيها الإخوة، إن منزلة الجهاد عظيمة، ولا جهاد إلا بهجرة، والهجرة منزلتها مقترنة مع الجهاد، تعبها جزيل، فأخلصوا النية واصدقوا الطوية، وإياكم أن تفسدوا هجرتكم بالشكوك، وإياكم أو تتباطؤوا، أقدموا وأقبلوا واثبتوا وأنتم مقبلون على عظيم كريم، ولن يندم ولن يتحسر من أقبل على أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن بعض الإخوة يظنون أن الذي يقتل خطأ في المعركة أو يموت في أرض الرباط لا يكتب له أجر الشهادة. لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ارتد عليه سيفه فقتله، قالوا: يا رسول الله، أهو شهيد؟ قال: هو شهيد وأنا عليه شهيد، هو شهيد وأنا عليه شهيد. وأمرهم بأن يدفنوه بدمائه وأن يدرجوه بثيابه، لم يغسلوه ولم يكفنوه. وهذا عامر بن الأكوع نزل للمبارزة يوم خيبر مع مرحب أحد قادة اليهود، فأراد أن يتسفل له، فارتد سيف عامر على نفسه وقتل، وعامله صلى الله عليه وسلم كما عامل شهداء خيبر. لم يفرد عن شهداء خيبر، بل عامر كثيرا ما كان يرد ذكره إما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما على لسان أخيه الصحابي سلمة بن الأكوع. عامر بن الأكوع شقيق سلمة بن الأكوع، فالذي يقتله أحد المجاهدين خطأ أو يقتل بيد المنافقين ظلما أو يخرج له قطاع الطريق ويقتلونه، سواء كان في بيشاور أو على الطريق إلى جاجي أو في داخل بغمان أو في مزار شريف أو في بروان، الكل واحد، والميتة شهادة والقتلة شهادة في سبيل الله. ولذلك أيها الإخوة، لا تترددوا ولا تتشككوا، وحتى لا يتلجلج في صدوركم أي شك في شهادة أخينا يحيى، وحتى لا تتلعثم أنفسكم وألسنتكم في اليقين أن هذا شهيد. رأيتم الكرامة التي أظهرها الله من خلال رائحة دمه. إن بعضكم هنا من الجالسين قالوا: لقد شممنا مسك دمه على بعد 500 متر، لقد شممنا رائحة الغرفة بعد أيام تعبك مسكا وتنبعث عطرا. لقد حدثني أحدكم عن آخر أنه رجع إلى زوجه إلى زوجته، فعندما دخل البيت قالت له زوجته: أي عطر هذا الذي تعطرت به؟ قال: والله ما مسست طيبا ولا لمست عطرا، وإنما حملت شهيدا. ولذلك يا أيها الإخوة إياكم أن يدخل في نفسكم شك أو ريب في منزلة الذي يقتل في أي مكان في هذه الأرض إن كان خارجا في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. نرجو الله عز وجل أن يخلص نياتنا جميعا وأن يتقبل هجرتنا وأن يجمعنا مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأن لا يحرمنا ثواب الهجرة وأن لا يحرمنا أجر الشهادة في أي مكان قتلنا وفي أي أرض متنا ما دمنا على الطريق ثابتين وعلى الجادة مثابرين ولم نلتفت إلى اليسار أو إلى اليمين. يا أيها الإخوة يتقبل الله طاعتكم ويثبت الله أجركم ونرجو الله أن يخلص نياتكم وأن يلهمنا العمل الصالح. واثبتوا فإن أمر الهجرة شديد ولا بد منه من أجل الأجر العظيم والجزاء والجزيل الكريم من رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبالله عليكم إذا كان رب العزة يكرم بعض المؤمنين وهم في بيوتهم بكرامات تظهر على أيديهم وبعضهم إذا كان رب العالمين يعتبر كل مؤمن صالحا متقيا وليا من أولياء الله فإن لم يكن المهاجر وليا فلن يكون لله وليا. إن لم يكن المهاجر في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله من أولياء الله فليس لله أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فإذا كان قدامة بن مضعون قد احتج على عمر بن الخطاب يوم أن شرب الخمر وأمر عمر بجلده قال ليس لك علي سبيل فأنا آمنت وهاجرت واتقيت فليس لك علي سبيل. والله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. كان يفهم هذا فالتقى الصحابة ليتشاوروا في أمر قدامة فقالوا خرجوا أنه إن كان قدامة يتأول ذلك مخطئا فاجلدوه وإن كان يظن أو يعتقد استحلال الخمر فاقتلوه لأنه ارتد. فقالوا له هل تعتقد استحلال الخمر؟ فقال لا إنني أتأول ذلك. فقال إذن فاجلدوه. إذا كان قدامة قد احتج على عمر بهجرته لأن الهجرة أمرها شديد ولكن ثوابها عظيم عند رب العالمين. وأي منزلة أعظم ممن ترك بيته وأهله وخلانه ووظيفته وخرج لينصر الله ورسوله ودينه. خرج مهاجرا في سبيل الله ليحمي أعراض المؤمنات ليحمي الحرمات التي تنتاج ليحمي الأراضي التي يذكر فوقها لا إله إلا الله. وكيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. من يحمي أعراض أخواتنا في أفغانستان؟ من لها؟ هل من معتصم بين المسلمين؟ ربما معتصماهم انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أين نخوة المعتصم؟ أين الرجولة إن فقدنا الدين؟ أين النخوة؟ أين المروعة إن تركنا الكتاب والسنة؟ ألا تستحثنا؟ ألا تستنفرنا؟ ألا تخرجنا أنات السكالى وصيحات الأيامى وأحزان الأيتام الذين لا يجدون قوتا يملؤون به أفواههم ولا كساء يسترون به أجسادهم؟ واعلموا أن الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن عباد الله. اللهم اغفر لنا ولكافة المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وتقبل موتانا واجمعنا معهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله